بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الدلالة اللفظية. تعريفها: من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. لما وضع أهل اللغة هذه الكلمة، كلمة سبع أو كلمة أسد لهذا الحيوان المعين وكثر استعماله وكثر إطلاق هذه اللفظة على هذا المعنى المعين، عليكم السلام. تفضل. فمع كثرة الاستعمال واستعملت هذه اللفظة، لفظة أسد، في السبع، صار هناك علاقة قوية بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. فلما صارت هذه العلاقة القوية، صارت هذه اللفظة بمجرد إطلاقها تدل على المعنى. فهذه معنى الدلالة اللفظية، أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة قوية، أو بسبب أننا علمنا بالوضع أولا، وثانيا كثر استعمالنا لهذه اللفظة في هذا المعنى، هذه العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. كيف صارت هذه العلقة الراسخة؟ قال: وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية، لأن في الوضع جعلنا هذا اللفظ ملازم لهذا المعنى، من الملازمة الوضعية بينهما، بين اللفظة وبين هذا الحيوان المفترس. لكن هذه الملازمة عند من يعلم بالملازمة، عند أهل اللغة، وإلا لو كان مثلا في بلاد لا يتكلمون باللغة العربية وتقول أسد لا يفهم ما تقول، لأنه لا يعلم بأن هناك علقة بين هذه اللفظة وبين هذا المعنى. وعليه طبعا هناك نقاش عندهم أن دلالة الألفاظ هل هي ذاتية أو وضعية. نحن كما رأينا أن دلالة الألفاظ وضعية، يعني اللفظ بذاته لا يدل. كلمة أسد بذاتها هل تدل على الحيوان المفترس؟ لا تدل. لو كانت بذاتها تدل لكان بمجرد إطلاق هذه اللفظة عند أي إنسان، أي إنسان يسمع هذه اللفظة يفهم هذا المعنى، لأن هي بذاتها تدل. لكن لا، هذه دلالة وضعية نحن وضعناها، نحن أهل هذه البلاد اتفقنا على أن كلمة أسد هذه معناها حيوان مختلف. غيرنا وضع كلمة ثانية، ليون كما يقولون في اللغة الإنجليزية، فمثلا في اللغة الفارسية شير، وهكذا. فهم وضعوا هذه اللفظة تدل على هذا المعنى واتفقوا عليها. الآن لما نحن عندنا يقول إنسان شير، هل نفهم أنه أسد؟ لا نفهم، لأنه لا نعلم بالملازمة ولا نعلم بالوضع، وتصبح هذه الملازمة راسخة بسبب كثرة الاستعمال. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره. إذا علمنا بصدوره وقال إنسان أسد، صدر منه هذا اللفظ من المتكلم، ينشأ ماذا؟ العلم بالمعنى المقصود، العلم بماذا؟ بالحيوان المفترس. إذا صار اللفظ بهذه الحالة، كون اللفظ بهذه الحالة بحيث إذا أطلقنا يدل على هذا المعنى، صارت هذا إيش؟ هناك دلالة لفظية، ووصلت إلينا دلالته التي هي بسبب هذا اللفظ. يقول: هذه الدلالة اللفظية، طبعا كما قلنا في الدرس السابق أن العمدة في هذا المبحث هو هذا النوع من الدلالة، دلالة الوضعية اللفظية. يقول بالنسبة إلى هذه الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية. وهذا التقسيم جدا مهم، لأن كثيرا ما يمر في الكتب الفقهية، الكتب الأصولية، الكتب الكلامية، كثير من الأحيان يقولون هذا يدل بالمطابقة، يدل بالتضمن، ويدل بالالتزام مثلا. فهذا إذا فهمنا المعاني التي لهذه يسهل علينا، إذا مر علينا هذا الاصطلاح نفهم ماذا يقصدون به. أما الدلالة المطابقية فيكون اللفظ وضع حقيقة، لماذا لفظ أسد؟ للدلالة على هذا الحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا، فهنا كلمة أسد استخدمتها في ماذا؟ في الحيوان المفترس. فاللفظ طابق المعنى بالكامل، أردت من اللفظ المعنى الذي وضع له بالكامل. لا، لم أرد لما أقول رأيت أسدا يعني رأيت رأس الأسد، رأيت بعض ما وضع له اللفظ، لا، أو رأيت شيئا آخر، وإنما أردت نفس المعنى الذي وضع له اللفظ. هذا يسمونه دل اللفظ على الأسد، لفظ الأسد دل على الحيوان المفترس. لماذا؟ بالمطابقة، دلالة تطابقية. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة يعني مختلفة. الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معنى الموضوع له. اللفظ وهو أسد، ما هو تمام معنى الموضوع له؟ وهو كل السبع، ويطابقه أسد أريد سبع. كدلالة لفظ الكتاب على تمام معنى، لما أقول اشتريت كتابا يعني هذا بكاملة بما يشمل الأوراق التي فيها كتابة، وأيضا عليه غلاف مثلا أو جلد، هذا يسمى بالكامل كتاب. فلو اشتريت غلافا لا أطلق عليه بالمطابقة كتاب، لأن لفظ كتاب ما وضع لفقط الغلاف، وإنما وضع لهذا بكامله. كدلالة لفظ الكتاب على تمام معنى، فيدخل فيه، يدخل في قولنا الكتاب جميع أوراقه وما فيه من نقوش كتابات يعني وغلاف. أيضا وكدلالة لفظ الإنسان، لما أقول رأيت إنسانا، وأنا إيش يدل هذا على تمام معنى، تمام معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق. وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية، لتطابق اللفظ والمعنى، اللفظ بكامله يدل على المعنى بكامله، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ. الدلالة الأصلية في الألفاظ، الأصل في الألفاظ أنه إذا أطلقناها تدل على ما وضعت عليه. أسد يدل على الأسد بكامله، كتاب يدل على الكتاب بكامله، بيت يدل على البيت بكامله، وهكذا. التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها، وضعت هذه الألفاظ مباشرة للأسد، وضعت لهذا الحيوان المفترس بالكامل، يعني بدون توسط شيء، أطلقنا الأسد مباشرة على هذا الحيوان المفترس. الوجه الثاني من طبعا أوجه دلالة هو التضمن، والتضمن هذا يبغى له يعني شيء من الالتفات. أننا إذا قلت اشتريت كتابا، كلمة كتابا ماذا أريد منها بالمطابقة؟ الأوراق التي فيها نقوش وعليها غلاف. فإذا دلت كلمة الكتاب على هذه الأشياء بكاملها يعني تدل على الأوراق، إذا دل على الكل دل على الجزء. لما أقول رأيت إنساناً إنسان موضوع لهذا بكامله، يعني رأيت وجهه، رأيت يديه، رأيت رجليه، هكذا، أليس بصحيح؟ إذا كان رأيت الكل يعني رأيت الجزء، اللفظ هو يدل على الكل بالمطابقة، لكن إذا رأيت الكل، إذا دل على الكل دل على الجزء، يعني ليس المراد بالتضمن أنه أنا أطلق الكتاب وأريد الأوراق فقط، لا، هذا بعضهم يتوهم هذا المعنى، لما قلت اشتريت كتابا أريد الكتاب بكامله بالمطابقة، لكن يفهم منه إذا كان اشتريت الكتاب بكامله يعني اشتريت الأوراق، فالكتاب يدل على الأوراق ويدل على الغلاف ويدل على النقوش، فإذا دل على الجميع لأنه يدل على الجميع نقول كتاب في الجميع مطابقة، لكن في هذا طبعا مو لوحده، في الأوراق مو لوحدها، الأوراق ما غيرها، لكن لما فقط نقول هو يدل إذن على الأوراق، نعم يدل على الأوراق طبعا مع غيرها، فدلالته على الأوراق بغض النظر عن غيرها هي دلالة تضمنية، لأنه إذا دل على الكل فيدل على التضمن، يتضمن دلالة على الجزء، قال التضمن بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له، يدل لفظ الإنسان على إيش؟ على الحيوانية، هذا جزء، وعلى الناطقية، هذا الجزء الداخل ذلك الجزء في ضمنه، لأن الجزء داخل في ضمن الكل، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو على الغلاف، مثل ما نبه لا يلتبس على الإنسان أن أنا أقول اشتريت كتابا وأنا أريد فقط اشتريت ورقا أو اشتريت غلافا، هذا ليس بصحيح، إطلاق الكتاب وإرادة الغلاف ليس بصحيح، هذا ليس هو التضمن المراد، اشتريت كتابا يعني اشتريت كتابا بكامله، فإذا اشتريت كتابا بكامله لازمه معنى ذلك أنني اشتريت الورق، فيدل على الكتاب بالكامل بالمطابقة، ويدل على الأجزاء كل الأجزاء بالتضمن، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده، يعني على الإنسان، الإنسان يدل على الناطق فقط بهالنظر، طبعا هو يدل بعد على الناطقية في نفس الوقت، لكن لما نحن وجهنا النظر إلى الناطقية نقول دلالة الإنسان على الناطقية هنا دلالة إيش؟ تضمنية، لأنها في ضمن الدلالة على الجميع، فلو بعت الكتاب الآن، لما شخص يقول لك تبيعني هذا الكتاب، تقول له نعم، وتبيعه الكتاب، ثم تعطيه إيش؟ ورق، بس ورق، أو تعطيه الغلاف من دون باقي الأجزاء، فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، لأن لفظ الكتاب يشمل الجميع، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف تقول لا أنا الغلاف أخذه، نحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب، لما قلت الكتاب يشمل كل جزء، غاية الأمر إذا اشتمل على جميع الأجزاء مطابقية، دلالته على البعض كل بعض على حدة تضمنية، وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة المطابقية، يعني فرع يعني اللفظ أول تدل على المطابقة على الكل، فإذا دلت على الكل يتفرع عن ذلك أنها إذن تدل على الجزء، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل، هذا إيش؟ تضمنية. الدلالة الثالثة هي الدلالة الالتزامية، والمراد بالدلالة الالتزامية هو أننا نطلق شيء، نطلق كلمة فتدل على ما أطلقناه عليه بالتضمن بالمطابقة، لكن تدل على شيء آخر خارج وياه بالالتزام، يعني هو كما عبر دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى، طبعا مع دلالته على معنى. الآن لما يقول إنسان لي أريد منك أن تكتب إلي رسالة، فأقول لشخص أحضر إلي الدوات، طبعا على مجرى العادة يعني السابقة أنهم عندهم ريشة أو قصبة مع الدوات، هذه ما تنفك. كل إنسان يريد أن يكتب لابد أن يكون عنده دوات يعني غرشة الحبر ومعها قصبة. فلذلك الآن مثلا إنسان يضع في جيبه قلم حبر، هذا الكلام لا يأتي الذي سنتكلم، لا، على الطريقة القديمة أنه شيئين متلازمين، لا الدوات لوحدها تنفع ولا القصبة القلم يعني لوحده ينفع. فلما أقول لشخص أريد أن أكتب أقول أحضر إلي الدوات، أحضر إلي الدوات وأحضر الدوات فقط بدون القصبة، ماذا أقول له؟ أقول له لماذا لم تحضر القصبة أو القلم؟ يقول لقد قلت لي الدوات. أقول صحيح، لفظة الدوات دلت على غرشة الحبر بالمطابقة، لكن أيضا أن تفهم أنني إيش أعمل بالدوات لوحدها، أريد القصبة بعد، فأنت تفهم أن لفظة الدوات تدل على الدوات بالمطابقة وتدل على القلم بالالتزام. لازم أنني أريد الدوات، لازمه إيش؟ أنني أريد غرشة الحبر أيضا، أقول القلم أيضا، لو إيش أسوي في الدوات لوحدها؟ فيقول الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى، اللفظ وهو الدوات يدل على إيش؟ القلم، قلم خارج عن معنى، الموضوع له عن خارج الذي وضع للدوات هو إيش؟ غير شكل حبر وضعت الدوات له، هذا المعنى الآخر لازم له، القلم لازم للدوات يستتبعه، القلم دائما تابع للدوات، استتباع الرفيق اللازم كما لو كان صديق ملازم له لكن خارج عن ذاته، ذات الدوات غير ذات القلم، فهو خارج عن ذاته لكن رفيق دائما وياه، كدلالة لفظ الدوات على القلم، طبعا لفظ الدوات يدل على الدوات بالمطابقة، لما قلت احضر الدوات يعني اريد الدوات بالمطابقة، لكن ايضا لازم انني اريد الدوات، اريد ايش؟ القلم ايضا. فلو طلب منك احد ان تأتيه بدوات، ايش عندكم؟ لم ينص، لو ولم ينص،
لم
ينص، حق العبارة ولم ينص على القلم، ما قال لك الدوات والقلم، فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك محتجا، يحتج عليه بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، يقول لما قلت لك الدوات تفهم أريد القلم بعد. وتسمى هذه الدلالة الالتزامية، وهي الدلالة الالتزامية فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأنه لما قلت الدوات بالمطابقة فهمنا الدوات، ولزم من إرادة الدوات، لزم من الدلالة المطابقية لازم، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى، الدلالة على القلم الذي هو خارج عن معنى الدوات، بعد الدلالة على نفس المعنى، بعد الدلالة على نفس معنى الدوات وهو غرشة الحبر. إن شاء الله هذا متضح. يقول بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية لابد أن يكون يعني يشترط فيها شرط، يقول هذا الشرط أن يكون هناك تلازم بين معنى اللفظ وهو الدوات والمعنى الخارج وهو القلم، لازم يكون تلازم في الذهن. يعني في الذهن إذا تطلق الدواء يتبادر إلى ذهنك أيضا في الذهن إيش؟ الألم. لازم بمجرد تطلق هذا يتبادر إليك الثاني. أما إذا كان هناك تلازم في الخارج، في الخارج في تلازم، لكن بإطلاقك هذا الشيء لا يتبادر إليك المعنى الثاني، وأنت أنا متلازمين في الخارج. يعني الآن مثلا لما تقول زوايا المثلث تساوي 180 درجة، هل يتبادر إليك أنها تساوي زاويتين قائمتين؟ مو لازم. وإن كان في الخارج بينهما ملازمة، بينهما مساواة، لكن في الذهن ما في مساواة. لما تقول زاويتين قائمتين لا يتبادر إلى ذهنك أنه هي تساوي زوايا المثلث، قد لا يخطر في ذهنك المثلث. وإن كان هناك تلازم بينهما وتشابه في الخارج، لكن لابد أن يكون في الذهن. الخارج ليس بمهم، يشترط في هذه الدلالة عن الالتزامية أن يكون التلازم بين معنى اللفظ وهو الدواء والمعنى الخارج وهو القلم اللازم، يعني اللازم لمعنى اللفظ وهو إلى معنى الدواء، أن يكون إيش؟ أن يكون التلازم تلازما ذهنيا. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، لا يكفي هذا. وإلا لو كان هناك تلازم فقط في الخارج لما حصل انتقال الذهن، لا ينتقل الذهن من الدوات إلى القلم. فإذا لا ينتقل إلى ذاك، إذن هذه اللفظة ما دلت على ذاك الملزوم. هذا شرط. طبعا يمر علينا في حوالي صفحة بالنسبة لي على هذا الطبعة، صفحة 98 عندكم انتو صفحتين، صفحة الآن الآن صفحة. عندي صفحة 40، فصفحة تقريبا لعله عندكم 95 أو شيء. تلازم، أنواع التلازم، في تلازم بين بالمعنى الأخص، في تلازم بين بالمعنى الأعم، في تلازم غير بين. لا، أقسام التلازم. على كل حال يقول لابد أن يكون التلازم واضح بين، تلازم لابد أن يكون بينا تعبير بالمعنى الأخص ليس بالمعنى العام. إيش معنى التلازم بالمعنى الأخص؟ ما يحتاج تبحثوا. التلازم بالمعنى الأخص يعني إذا أطلقت شيء يلزم منه شيء آخر، بينهما تلازم، يعني بدون واسطة. إذا أطلقت كلمة يلزم منها شيء آخر، مثل هذا الآن الدواء والقلم، هذا يسموه التلازم البين بالمعنى الأخص. التلازم البين بالمعنى العام يعني الآن بين الاثنين وبين الأربعة، إذا التفت إلى الاثنين وإذا التفت إلى الأربعة وإذا التفت إلى النسبة بينهما، تجد إيش؟ أن الاثنين نصف الأربعة. هذا التلازم البين بالمعنى العام يحتاج منك إلى أن تلتفت إلى هذا الطرف الاثنين وإلى هذا الطرف وهو الأربعة وإلى النسبة بينهما، فإذا هذا لزم منه أن تفهم أن النصف، أن الاثنين نصف الأربعة. أما بالنسبة إلى التلازم غير البين، تلازم غير البين زوايا المثلث مع الزاويتين القائمتين، هل بينهما التساوي، نسبة التساوي؟ هل بين القائمة، الزاوية القائمة 90 درجة وبين زوايا المثلث 180 درجة، هل نسبة ضعف المكلف ضعف القائمة أو القائمة نصف.
لا.
هذا بمجرد تلتفت إلى زوايا المكلف وتلتفت إلى الزاوية القائمة لا تستطيع أن تدرك النسبة إلا بعد أن تقيم البرهان. فإذا قمت البرهان والدليل اتضح لك أن بينهما هالنوع من التلازم، أن هذا نصف ذاك أو هذا ضعف ذاك، هذا يسمونه تلازم غير بين. يقول الذي نحن نريد فيه هنا القسم الأول، إذا أطلقت هذا تبادر إلى ذهنك الثاني، إذا أطلقت الدوات تبادر إلى ذهنك القلم مباشرة بدون توسط شيء، هذا يسمونه التلازم البين بالمعنى الأخص، وسيأتي توضيحه. ثم بعد ذلك يتكلم في مبحث جديد من مباحث الألفاظ وهو تقسيمات الألفاظ. الألفاظ تنقسم كما ذكر إلى عدة أقسام، وهو ذكر ثلاثة أقسام. القسم الأول، ننظر إلى اللفظ، يعني نقسم الألفاظ بالنظر إلى كونها مفردة، يعني نأتي إلى هذا اللفظ لوحده وننظر إليه لوحده، نقول هذا لفظ مختص، هذا اللفظ مشترك، هذا اللفظ منقول، هذا مرتجل، هذا حقيقة، هذا مجاز. الآن لما نأتي إلى كلمة أسد، إطلاق الأسد وإرادة الحيوان المفترس، هذا إيش ننظر إليه؟ نقول هذا اللفظ حقيقة مثلا، هذا اللفظ مختص مثلا. هذا ننظر إلى، لا، تقسيم آخر، ننظر إلى لفظين نقارن بينهم. تقسيم الألفاظ بالنظر إلى التعدد، نقول هذين اللفظين متباينين، هذين اللفظين مشتركين، هذين اللفظين متضادين، هذين اللفظين، يعني ننظر إلى اللفظين، تقسيم بنظر إلى لفظين. التقسيم الآخر الثالث هو أن ننظر إلى الكلمة بغض النظر سواء كانت مفردة أو غير مفردة أو متعددة. أما التقسيم الأول هذا الذي سيأتي به في هذه الصفحة، قال لللفظ المستعمل بما له من المعنى، استعمل وله معنى، مثل أسد له المعنى حيوان مفترس، له إيش هذا اللفظ الذي له معنى؟ له عدة تقسيمات عامة، ومراده بعامة يعني لا تختص بلغة دون أخرى، هذا مو في اللغة العربية بس، يشمل حتى اللغات الأخرى، وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ولذلك كثير بمر علينا فيما سيأتي أن بينهما تضاد، بينهما النسبة بين هذين اللفظين مثلا تضاد بينهم، تناقض بينهم، كذا. هذه ذات المباحث جدا مهمة، كثير التردد في الكتب. قال ونحن ذاكرون هنا أهم تلك الأسباب، أهم تلك التقسيمات، وهي ثلاثة، لأن اللفظ المنسوب إلى معنى تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد، لأنه هذا اللفظ بعينه، وهذا الذي جعله في هذه الصفحة رقم واحد، وأخرى تارة أخرى بما هو متعدد، يعني ننظر إلى لفظين ونقارن بينهما إنهما متباينين أو غير متباينين، وثالثة تارة ثالثة بما هو لفظ، ننظر إلى هذا اللفظ بغض النظر، قال مطلقا بغض النظر عن كونه يعني واحد أو متعدد، وهذا الذي عبر عن، قال سواء كان واحدا أو متعددا. طبعا بالنسبة إلى التقسيم الثاني سيأتي في صفحة 48، هذا عندي أنا شوي بس. التقسيم الثاني ت التقسيم الثاني جعل له رقم اثنين وهو الترادف والتباين، صفحة 45. والتقسيم الثالث سيأتي في صفحة 51، وهو قوله المفرد والمركب. ننظر إلى الكلمة أنها مفردة أو مركبة بغض النظر عن كونها واحدة أو متعددة، هذا سيأتي الكلام عليه مفصل. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو الذي ينظر فيه إلى اللفظ بما هو لفظ واحد، ذكر هو المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، فكم قسم عندنا؟ 5. قال إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة، اللفظ إذا نسب إلى المعنى قارنا بالمعنى ولاحظنا فيه المعنى فهو على 5 أقسام، لأن معناه إما أن يكون واحدا، أيضا اللفظ واحد والمعنى واحد، مثل كلمة كما مثل حديد، كلمة حديد لفظة واحدة ومعناها هذا المعدن المعين، فالمعنى واحد ويسمى المختص. إذا لفظة لها معنى واحد ما لها أكثر من معنى هذا لفظة مختصة، وإما أن يكون متعددا، لا المعنى متعدد، اللفظ واحد والمعنى متعدد، هذا الذي هو متعدد. قال وما له معنى متعدد 4 أنواع: مشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، فهذه 5 أقسام، واحد مختص والذي له معنى متعدد 4. قال أولا المختص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، فاختص به لفظ واحد ومعنى واحد، مثل حديد وحيوان، حديد هذا المعدن، حيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، لا معنى آخر بعد لكلمة حيوان، فهو لفظ مختص بهذا المعنى. الثاني هو المشترك، ومعنى المشترك يعني اللفظ واحد لكنه أكثر من معنى، مثل كلمة عين، لكن المعنى العين ترى على العين الباصرة التي ننظر بها، ترى على العين الماء، ترى على العين يعني الجاسوس يسمى عين، ترى الحفظ، لا الحفظ هذا مثلا يقول أنت يعني أضعه في عيني، يعني في العين بالمعنى العين يعني. وتارة العين بمعنى الذهب، وتارة العين بمعنى الجاسوس الفضة، وهكذا. وكما قال بعض أهل اللغة أن العرب وضعوا لكلمة عين 70 معنى، فهذا اللفظ واحد والمعنى متعدد، فإذا كان اللفظ واحد والمعنى تعدد هذا يسمى مشترك. لكن هنا يلاحظ أن يعني لماذا هو مشترك، لماذا كلمة عين مشترك؟ لأن القبائل، قبائل العرب كل طبعا هم عموما عرب ويتكلمون بالعربية، هم العربي كان يضع لمثلا هذا المعنى يضع له لفظ. الآن كما نحن في العصر الحديث وضعنا لهذه الآلة طائرة، ولتلك الآلة لفظة سيارة، ولهذا الآلة لفظة مذياع أو هاتف أو غير ذلك من الألفاظ، فالعربي كان يضع اللفظ لهذا المعنى، في هذه القبيلة وضعوا كلمة عين للعين التي ننظر بها، وتلك القبيلة وضعوا كلمة عين للعين النابعة، وأولئك وضعوها للجاسوس، وأولئك وضعوها للذهب أو للفضة أو لغير ذلك. فلما جاء أهل اللغة يعني العلماء الذين يريدون أن يحفظوا الكلمات العربية وجمعوها وجدوا طبعا يجمعوها مو من قبيلة واحدة من جميع القبائل وجدوا أن كلمة عين لها 70 معنى فكل لفظ كل مرة يعني وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى وضعا مستقلا كل وضع مستقل ما له علاقة بالوضع الثاني قال المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع هذا اللفظ للجميع يعني لجميع المعاني كلا على حدة يعني وضع هذا وذاك وضع نفس اللفظ إلى معنى آخر وذاك وضع استقلال ما له علاقة مع هذا ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر يعني ليس أن أولا وضعنا عين للباصرة ثم وضعناها للنابعة لا في آن واحد تقريبا في وقت واحد هؤلاء وضعوها لمعنى وأولئك وضعوها لمعنى آخر مثل عين الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها من المعاني ومثل الجون الجون الموضوع للأسود والأبيض رأيت عبدا جونا جون يعني أسود أو جون أبيض على حسب القصد فلعله طبعا المشترك ما يتضح ماذا تريد إلا بقرينة لما تقول رأيت رجلا جونا إذا في قرينة تدل على أن مراد أبيض كان بها أسود كان ما في قرينة يبقى مجمل مو واضح الدلالة قال الموضوع للأسود والأبيض قال والمشترك كثير في اللغة العربية وهذا الذي يسمونه هذا القسم الجون يسمى في اللغة العربية الأضداد يعني الألفاظ التي لها معاني متضادة مثل كلمة المولى من الأضداد المولى يعني السيد والمولى يعني العبد وأيضا مثل كلمة القرق بمعنى الطهر وبمعنى الحيض أقراء ثلاثة أقراء الثالث المنقول طبعا هذا شبيه بالمشترك يعني له أكثر من معنى لكن في فرق يختلف عن المشترك المنقول أولا وضع مثل كلمة الصلاة أولا وضع إلى إيش إلى الدعاء الحج وضع للقصد أي قصد يسمى حج ثم نقل من ذلك المعنى ووضع إلى معنى آخر فهنا وضع آخر لكن مسبوق بوضع مسبوق بوضع قبل هذا الوضع طبعا هنا لازم نلاحظ أنه مع وجود مناسبة بين المعنى الأولي والمعنى الثاني فإن هناك مناسبة بين القصد مطلقا وبين القصد إلى مكة وأداء الأعمال المخصوصة في الزمان المخصوص في مناسبة هذا قصد وذاك قصد لكن هذا قصد مخصوص الدعاء والصلاة هناك مناسبة في أن الصلاة مشتملة على الدعاء أيضا هذا يسمونه المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع وضع للصلاة وضع للأركان المخصوصة وللدعاء كالمشترك يعني وضع للجميع ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها الوضع للدعاء مسبوق بالوضع للآخر مسبوق بالوضع لهذه الأركان المخصوصة لكن مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق في الوضع الثاني لازم لما بننقل إلى معنى ثاني هذا المعنى الجديد يكون مناسب إلى المعنى الأول في مناسبة مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا للدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها
ما هو العلاقة بين الدعاء وهذه الأركان؟ قال لمناسبتها للمعنى الأول باعتبار أن صلاة الأركان مشتمل على الدعاء، وأيضا الدعاء يتوجه به إلى الله والصلاة يتوجه بها إلى الله، يعني نوع عبادة مثلا. ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا، يعني لأي قصد، كل من قصد إلى جهة يقال حج فلان إلى تلك البلاد، ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين. وكذا أكثر المنقولات في عرف الشعب، مثل الزكاة، الزكاة يعني النمو، ثم صار إيش إلى إخراج مال معين بكيفية معينة. مثل الصيام، الصيام يعني الإمساك، صام إني نذرت للرحمن صوما، يعني أمسك عن الكلام، وهكذا. لكن صار إلى إمساك المخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان المخصوص. قال وأرباب العلوم، كذلك المنقولات في أرباب العلوم. الآن لما نأتي إلى الفاعل، الفاعل كل من فعل شيء فهو فاعل، لكن صار في عرف النحاة إلى مثلا الذي أسند إليه فعل، لازم يكون الفعل متقدم عليه، إذا متأخر عنه يصير مبتدأ. زيد قام هو فاعل، لكن قل لا مو فاعل مبتدأ، حتى لو نفيت عنه الفعل، ما قام زيد، تقول ما نافية، قام فعل ماضي، زيد فاعل، كيف يكون فاعل وأنت نفيت عنه القيام، لم يفعل شيء. مع ذلك نقول هذا اصطلاح نقل من المعنى الأصلي إلى هذا، وهكذا في كثير من العلوم هكذا والفنون. ومنها لفظ السيارة، السيارة يعني التي هي كثيرة السير، فيطلق على الدابة، وهذا موجود في قصة يوسف. إيش الآية؟ إيه الشكل يعني في لفظ السيارة، يعني التي هي تسير، لكن أطلقناها على إيش؟ على هالآلة المخصوصة التي هي من الصناعات الحديثة. والطائرة يعني كل ما يطير، احنا أطلقناها على هالآلة المعينة. والهاتف يعني الذي يهتف، ولذلك في الروايات فسمع هاتفا، يعني شيء يهتف. والمذياع، المذياع يعني هو الذي يذيع، صيغة مبالغة مفعال، نقول هذا فلان مذياع، هذا يعني من يسمع شيء يروح ويذيعه بين الناس، لكن أطلقنا إلى هذه الآلة المخصوصة. ونحوها من مصطلحات هذا العصر. والمنقول ينسب إلى نقل، الآن نأتي إلى المنقول، من الذي نقله؟ إن كان منقول في الشارع مثل الصلاة نسميه إيش؟ منقول شرعي. إذا كان نقله مثلا نحاة نقول منقول نحوي، أو مناطق منطقي، فلاسفة فلسفي، وهكذا. إذا كان لا مو فئة معينة، كل الناس، مثل كلمة سيارة، هل هناك فئة هي التي تستخدم هذا فقط؟ كل الناس، هذا يسمونه عرفي عام، عرف عام. أما ذاك لا، عرفي خاص، خاص بالمناطق، بأهل الشارع، بالفلاسفة. والمنقول ينسب إلى ناقله، فإن كان العرف العام، إن كان ناقله العرف العام، قيل له منقول عرفي، أو يقال منقول أو عرفي عام مثلا، كلفظ السيارة والطائرة. وإن كان الذي نقله العرف الخاص، يعني فئة معينة له اسم معين، كعرف أهل الشرع قيل شرعي، والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي، وهكذا. الرابع من أنواع الألفاظ المفردة المرتجل، المرتجل مثل المشترك بل مثل المنقول، يعني له أكثر من معنى، لكن نحن نقلنا من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لكن ليس هناك مناسبة بين المعنى الثاني والمعنى الأول. الآن لما واحد يولد له مولود ويسميه جميل أو يسميه عادل مثلا، هل هناك مناسبة بين هذا الولد وبين المعنى الأصلي؟ لأن المعنى الأصلي لجميل المتصف بالجمال، قد يكون هذا الولد ليس بجميل، ليس هناك مناسبة، وإنما هو اسم ليس فيه مناسبة. قال المرتجل وهو كالمنقول بلا فعل، هو منقول من المعنى الأصلي إلى معنى جديد، إلا أنه لم يلحظ فيه يعني في المعنى الجديد المناسبة بين المعنيين، بأنه مناسب للمعنى الأول. ومنه أكثر الأعلام الشخصية، أسماء الناس يعني أسماء الأشخاص، أكثرها ما لها مناسبة، لأنه فقط هذا إنما سمي عادل أو سمي جميل للدلالة على هذا الشخص فقط، ليس للدلالة مع مراعاة المعنى الأول. الخامس الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز طبعا عندنا كلمة أسد، هذه لها معنى مثل يعني هذا السبع المعين حيوان المفترس، وقد نستخدمها أيضا للرجل الشجاع. رأيت زيدا أسدا مثلا، أو رأيت أسدا يزأر في ميدان القتال يفترس أقرانا، أو جلست مع أسد يقرأ كتابا. طبعا لاحظ أن هذا أسد له معنيان، المعنى الأول هو السبع، المعنى الثاني الرجل الشجاع. استخدمنا طبعا المعنى الثاني، المعنى الأول هو الذي وضع في أصل اللغة، استعمال اللفظ فيما وضع له هذا استعمال حقيقي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ما وضع أسد إلى الرجل الشجاع لكننا استعملناه في الرجل الشجاع، لأن هناك علاقة بين الرجل الشجاع وبين السبع، وهي علاقة المشابهة في الشجاعة. فإذا استعملنا كلمة في غير ما وضعت لهذا الاستعمال الثاني يسمى مجاز، ولا يجوز أن نستخدم أي كلمة نستعملها في غير معناها لأي علاقة، لابد أن تكون هناك علاقات معينة، علاقات 9 أو 10 مذكورة في كتب اللغة. قال الحقيقة والمجاز وهو اللفظ الذي تعدد معناه مثل أسد، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، موضوع للسبع، واستعمل في غيره، استعمل في الرجل الشجاع لعلاقة ومناسبة بينه بين الرجل الشجاع وبين المعنى الأول الموضوع له الذي وضع له اللفظ هو السبع. لكن هذا الاستعمال الثاني من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني، ما وضعت اللفظة وضعا ثانيا، بخلاف المنقول. المنقول الآن خلاص سمينا هذه وضعنا لها لفظة الصلاة، بالنسبة إلى المرتجل وضعنا لهذا الإنسان لفظ جميل أو عادل، أما هذا ما وضعنا له لفظ أسد. يعني لما يقول فلان أين من الذي في الدار، تقول أسد، لا يفهم منه هذا الرجل الذي شبهته ذاك اليوم بأسد، ما وصل إلى حد وضع ثاني جديد. فيسمى حقيقة في المعنى الأول وهو السبع، ومجازا في الثاني وهو الرجل الشجاع، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي وللثاني المعنى الثاني معنى مجازي.
الملعون وهو الاشتمار
اي نعم مجازي، لأن هل هو حمار واقعا حمار له 4 أرجل وله ذنب؟
لا
وإذا يعني مقتضى الإنصاف، مقتضى الإنصاف أنه ما يستاهل لفظ الحمار، الحمار بعد ذلك يزعل يقول ليش سميتوا هذا حمار؟ جاي تهينوني انتم؟ شلون تهينوني تسموا هذا حمار؟ يعني الحمار نزلتوه لهالدرجة؟ والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة. دائما المجاز لازم يقرين. تقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، لما جبت يقرأ كتابا فهم أنه ليس المراد السبع، لأن السبع لا يقرأ كتاب، معلوم غير الشجاع. يحتاج دائما إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وهو عن السبع، وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية، لأن قد يكون له أكثر من معنى مجازي. فأنت تقول لا، أنا أريد يقرأ كتاب، لما قلت يقرأ كتابا أريد إنسان رجل شجاع. تنبيهان، هذا تنبيهان الظاهر. تعالى الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.